بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بالممنوع من الصرف، وقرأنا في الدرس السابق بقية العلل التسعة التي جمعها ابن النحاس الحلبي في قوله اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. فأخذنا العلة السابعة زيادة الألف والنون والعجمة، وأخذنا الوصفية وأنها تمنع مع العدل ومع الألف والنون ومع وزن الفعل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافع سلاسل وأغلالا وقوارير قواريرا أو لضرورة الشعر. التناسب معناه أن تجتمع الكلمة الممنوعة من الصرف مع أخرى منصرفة، فتصرف لتناسب المنصرفة. نافع قرأ سلاسلا وأغلالا. أغلالا منصرفة لأنها جمع تكسير على وزن أفعال، أما سلاسل فهي جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع، فهي ممنوعة من الصرف. فالجمهور قرأوا سلاسل بعدم الصرف، وأغلالا مصروفة عند الجميع. التناسب في قراءة من نون سلاسلا، سلاسلا وأغلالا. هذا تناسب بسبب انضمام كلمة أخرى منصرفة. وقوله كانت قوارير، قوارير من فضة، قوارير بإثبات الألف ليناسب رؤوس الآي، لأن السورة في أواخر في رأس آياتها الوقف بالألف، فلو قيل كانت قوارير كان من باب المد العارض للسكون، والسورة رؤوس الآي فيها وقفا بالألف، فالتناسب هنا تناسب رؤوس الآي، تناسب رؤوس الآي. قال في الحاشية: أي إرادة التناسب للتناسب، أي إرادة التناسب للمنصرف، وهو نوعان. الأول تناسب لكلمات منصرفة انضم إليها غير منصرف، كتنوين سلاسلا لمناسبة وأغلالا. والثاني تناسب لرؤوس آي، كتنوين قواريرا الأول لأنه رأس آي ليناسب بقية رؤوس الآي في التنوين وصلا، وفي الألف بدله وقفا. وأما قواريرا الثاني فنون في قراءة نافع ليشاكل الأول لا لرؤوس الآي. إذن لماذا نون سلاسلا في قراءة من نونه؟ ليناسب ماذا؟ أغلالا. طيب قواريرا كانت قواريرا لماذا نون؟ لتناسب رؤوس الآي. التي بعدها في أول الآية الثانية قوارير من فضة، قواريرا من فضة، من نون قواريرا الثانية لماذا نونها؟ لمناسبة قوارير التي قبلها. فقوارير الأولى لرؤوس الآي وقوارير الثانية لمناسبة قوارير الأولى، كله للتناسب. قال أو لضرورة الشعر. أما القراءات ثابتة بالسماع، القراءات ثابتة بالسماع، ما نقلت إلينا قراءة متواترة إلا وقد أذن لنا بالقراءة بها، ثابتة بالسماع، يسمعها المتأخر عن المتقدم سماعا متواترا. ما في إشكال، هذا مما أذن فيه، مما أذن فيه، ولا مانع في خلال 23 سنة أن يقرأ بهذا وهذا وهذا وهذا، ما في إشكال. الأمر فيه أنها ما دامت قراءة متواترة فنثبت أنها مسموعة وأنها صواب. قال أو لضرورة الشعر. إذا كان الأمر في السبعة الأحرف كان أعظم من هذا، السبعة الأحرف، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، قرآن أي كلام الله أنزل، أنزله الله على سبعة أحرف. وهذا الصحابي يقرأ، هذا الصحابي يقرأ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، وهذا الصحابي يقرأ بقراءة غير قراءة الآخر فيقول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت. حتى إن بعض الصحابة، عمر رضي الله عنه أخذ بتلابيب هشام بن حكيم وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه يصلي ويقرأ بقراءة غير القراءة التي كان يقرأها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، فأرسله، قال له اقرأ، فقرأ، فقال هكذا أنزلت. قال عمر فوقع في قلبي، أي اندهش أنه ما هكذا كان يقرأ، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذا والسبعة الأحرف ما نقول قواريرا وقواريرا، ذاك يقول هلم وذاك يقول أقبل، هذه كلمة وهذه كلمة أخرى. وقواريرا وقواريرا الأمر فيها أهون من السبعة الأحرف بكثير، فكله نعتقد أنه كلام الله ونعتقد أنه مسموع مأذون به. قال أو لضرورة الشعر. نعم هكذا أنزلت وسمعها، من أين سيحفظها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر من أين سيحفظها؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزله على سبعة أحرف. التعليل، أي التعليل هذا تعليل العلماء، هو اجتهادي وهو كلام مناسب في هذا التعليل. نعم، لأنهم يعللون المسموع، المسموع الذي سمعوه يعللونه، كما يقول النحوي هذا فاعل وهذا مفعول ويعلل ذلك، فهذا كذلك. قال: أو لضرورة الشعر، لضرورة الشعر، وهذا كثير، كما قال: ولما دخلت الخدرة، خدرة عنيزة، خدرة عنيزة، ما هو الشاهد؟ عنيزة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، وصرفت لضرورة الشعر. قال الحريري رحمه الله: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. طيب، الألفية موجود، أعطنا الجزء الثاني. ولاضطرار وتناسب كما كذا، يعني بيت ابن مالك رحمه الله، هات الألفية. قال ابن مالك رحمه الله: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. هذه فائدة أخرى من ابن مالك، أن المنصرف في الشعر قد يترك صرفه. نعم، ذكرها عندكم؟ طيب، عندكم الزيادة مع هذه الطبعة القديمة التي معي. وأيضا ذكر بعضهم فائدة في هذا، أن الممنوع من الصرف يعني في الشعر كأنه صار لغة للشعراء، لغة للشعراء. قال ابن عقين رحمه الله: وهو كثير، الذي هو يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف، وهو كثير. وذلك كقوله: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، هل ترى من ضعائن، صرف المنتهي من الجموع. قال: وهو كثير، وأجمع عليه البصريون والكوفيون. وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى: سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فصرف سلاسلا لمناسبة ما بعده. وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون، وهم أكثر البصريين منعوه. قال الخضري رحمه الله في تعليقه على كلام ابن عقيل: قال تنبيه: أجاز قوم صرف الجمع المتناهي اختيارا، وزعم آخرون أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة. قال الأخفش: وكأنها لغة الشعراء لاضطرارهم إليه في الشعر فجرى على ألسنتهم. يعني زعم أولا أجاز بعضهم صرف الجمع المتناهي مطلق اختيار، أجاز بعضهم صرف الجمع المتناهي اختيارا، يعني أجاز أن تقول: مررت بمساجد، بمساجد. طيب، وهذا فيه نظر، وزعم آخرون أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، وهذا أيضا فيه نظر. قال الأخفش: وكأنها لغة الشعراء. هذا تشبيه، تشبيه، فهي ليست لغة في الاختيار، وإنما كثرت من الشعراء من جميع القبائل ومن جميع البطون ومن جميع الشعراء في قبائل العرب، وجد في أشعارهم صرف ما لا ينصرف. فقال الأخفش: كأنها لغة الشعراء لاضطرارهم إليه في الشعر فجرى على ألسنتهم. هذا لا يعني أنها لغة، إنما هي ضرورة الشعر، سهل الإتيان بها ورود الكلمات في الشعر. نعم. ففرق بين من أجاز ذلك مطلقا في الاختيار وبين قول الأخفش كأنها لغة الشعراء. الأخفش يريد أن يقرب، يقول اشتهارها عند الشعراء في جميع القبائل صارت كأنها لغة خاصة للشعراء. نعم. فيقال يجوز للشاعر أن يصرف غير المنصرف إذا احتاج إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النكرة والمعرفة. باب النكرة والمعرفة، هذا الباب مترابط وطويل، وكل مرة ننقص من درس الصرف نؤخره ونأخذ درس الصرف.